بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله: باب الركوب والارتداف على الحج. باب الركوب والارتداف في الحج. باب الركوب أي على الدابة والراحلة، والارتداف أي عليها إن قويت على ذلك في الحج، أي لأداء فريضة الحج أو في حال أداء فريضة الحج. وقد اختلف أهل العلم أيهما أفضل، أن يحج الإنسان ماشيا أو راكبا، والأكثر على أفضلية الحج راكبا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه أبقى للبدن وأنشط في الدعاء وأداء العبادة، وكلا الأمرين جائز. قال الله عز وجل: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، أي على أرجلهم، وعلى كل ضامر، يأتين من كل فج عميق، ضامر أي راكب، يأتون من كل فج عميق أي بعيد. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن محمد وهو المسند الجعفي، قال حدثنا وهب بن جرير، قال حدثنا أبي وهو جرير بن عبد الحميد أو بن حازم، هو جرير بن حازم، عن يونس الأيلي، يونس بن يزيد الأيلي، عن الزهري وهو محمد بن مسلم، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس وهو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما، أن أسامة رضي الله عنه هو أسامة بن زيد بن حارثة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه، كان ردف النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة إلى المزدلفة، ثم أردف الفضل من المزدلفة إلى منى. قال: فكلاهما قال: لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة. هذا الحديث فيه جواز الإرداف على الدابة إن أطاقت. وأيضا أردف النبي صلى الله عليه وسلم هذين الصحابيين إضافة إلى بيان الجواز لنقل ما يريانه ويسمعانه من النبي صلى الله عليه وسلم. والفضل هو أخو عبد الله بن عباس، فأردف أسامة من عرفة إلى المزدلفة، ثم أردف الفضل من المزدلفة إلى منى. قال: فكلاهما قال: لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة. ونستفيد من هذا أن المحرم بالحج يستمر في التلبية حتى يرمي جمرة العقبة، فإذا رمى قطع التلبية وينشغل بالتكبير لأنه في أيام عيد. وأما المعتمر فيستمر في التلبية من حين إهلاله إلى أن يشرع في الطواف على الصحيح. وقال رحمه الله تعالى: باب ما يلبس المحرم من الثياب والأردية والأزر. ولبست عائشة رضي الله عنها الثياب المعصفرة أي المصبوغة بالعصفر وهي محرمة، وقالت: لا تلثم ولا تتبرقع ولا تلبس ثوبا بورس ولا زعفران. أي المرأة إذا أحرمت لا تلثم، تجعل اللثام على وجهها، ولا تتبرقع وهو أن تشذ على وجهها شيئا من الثياب وتكشف عينيها أو إحدى عينيها، فلا تشد على وجهها شيئا من الثياب، ولكن إن كانت في أوساط الرجال الأجانب أو قربت منهم تسدل خمارها على جيبها. وأما أن تشد شيئا على وجهها فهذا منهي عنه في حال إحرامها، وتلبس ما شاءت من الثياب التي تخص النساء في حال إحرامها عدا القفازين اللتين تغطيان الكفين، وهكذا أيضا النقاب، لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين في حال إحرامها، وأيضا لا تلبس ثوبا فيه ورس أو زعفران أو شيء من الطيب، فهذا يشمل الرجال والنساء. وقال جابر، وهذا الأثر أثر عائشة وصله سعيد بن منصور من طريق القاسم بن محمد، قال من طريق القاسم بن محمد قال: كانت عائشة رضي الله عنها تلبس ثياب المعصفرة وهي محرمة، سنده صحيح. وأخرجه البياقي من طريق ابن أبي مليكة أن عائشة كانت تلبس الثياب الموردة المصبغة على لونين يشبه الورد، المصبغة بما يشبه الورد، أن عائشة كانت تلبس الثياب الموردة بالعصفر الخفيف وهي محرمة. وقال البخاري رحمه الله: قال جابر، وهو ابن عبد الله بن عمرو بن حرام الصحابي المعروف رضي الله عنهما: لا أرى المعصفر طيبا، لأنه لون عبارة عن صباغ. ولم تر عائشة رضي الله عنها بأسا بالحلي والثوب الأسود والمورد والخف للمرأة، والأمر كما قالت رضي الله عنها: لا بأس أن تلبس المرأة الحلية في حال إحرامها، وهكذا الثوب الأسود والمورد المصبوغ من شبه الورد والخف، هذا في حق الرجال، أما في حق النساء فلا حرج. وقال إبراهيم وابن يزيد النخعي: لا بأس أن يبدله ثياب، أن يبدل ثيابه المحرم، إذا اتسخت له أن يبدلها بغيرها، وله أن يغتسل يبدلها بإزالة ورداء. وقال رحمه الله: حدثنا محمد بن أبي بكر المقدم قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا قال حدثني موسى بن عقبة قال أخبرني كريب هو مولى بن عباس عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: انطلق النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة بعدما ترجل، أي رجل شعر رأسه، نشط شعر رأسه، بعدما ترجل والدهن ولبس إزاره ورداءه، وهذا كان بعد الغسل. فالنبي عليه الصلاة والسلام اغتسل في المدينة ثم ترجل والدهن ولبس إزاره ورداءه هو وأصحابه، قال ولبس إزاره ورداءه هو وأصحابه، فلم ينهى عن شيء من الأردية والأزر تلبس سواء كانت باللون الأبيض أو بغيره أو بغير الأبيض، والأفضل أن تكون بالأبيض لأنها خير الثياب. قال فلم ينهى عن شيء من الأردية والأزر تلبس إلا المزعفرة المصبوغة بالزعفران التي تردع على الجلد، أي تلطخ بالجلد، يقال ردع إذا التطخ، والردع أثر الطيب، وردع به الطيب إذا لزق بجلده. قال إلا المزعفرة التي تردع على الجلد، أي يكون فيها طيب ويصل إلى الجلد، هذه تلطق. فأصبح بذي الحليفة ركب راحلته حتى استوى على البيداء، أهل هو وأصحابه وقلد بذنته، أي جعل عليها قلادة، جعل على رقبته قلادة لتعلم أنها هدي، وذلك لخمس بقينا من ذي القعدة. فقدم مكة لأربع ليال خلونا من ذي الحجة، فاستمر في طريقه نحو 9 أيام، فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة، أي طاف بالبيت طواف القدوم وسعى بين الصفا والمروة، وهذا السعي كان سعي الحج، قدمه بعد طواف القدوم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حج قارنا، والقارن وهكذا المفرد لهما أن يقدم سعي الحج بعد طواف القدوم، وهذا الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام والأفضل، ولهما أن يؤخر سعي الحج بعد طواف الإفاضة، طواف الحج يوم النحر أو بعد ذلك، والأفضل أن يقدم ذلك ليتخف عليه الأعمال يوم العيد، وطواف القدوم مستحب. قال ولم يحل من أجل بدنه، بعد أن انتهى من السعي لم يحل، وأمر أصحابه بالحل بعد أن فرغوا من عمرتهم، وهذا في حق من لم يسق الهدي، أمرهم بالتحلل، وقال لو لم أسق الهدي، قال إني قلدت هدي ولبدت رأسي، ولو لم أسق الهدي لأحللت بهذا المعنى، لو أسنت اللفظ المشهور، لو استقبلت، قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت، لما سقت الهدي وجعلتها عمرة. وأيضا في بعضها قال إني قلدت رأسي وإني لبدت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر. ومن لم يسق الهدي فالأفضل أن يفسخ إلى عمرة، وكان هذا الأمر أمر استحباب على الصحيح لمخالفة ما اعتادته قريش من أن العمرة في أشهر الحج من أعظم الفجور، وبعضهم جعل هذا الأمر خاص بالصحابة، خاص بأصحابه في تلك الحجة. وإذا أهل الإنسان بغير التمتع أجزاه ذلك. قال ثم نزل بها على مكة عند الحجون، وهو جبل كان مطلا على الكعبة وجواره مقبرة الحجون، وهو مهل بالحج ولم يقرب الكعبة بعد طوافه بها، أي طواف القدوم، حتى رجع من عرفة. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا نزل مكانا في مكة يلزمه يصلي فيه، وهذا من الأدلة على أن مضاعفة أجر الصلاة تشمل الحرم كله. النبي عليه الصلاة والسلام وهكذا الصحابة كانوا حريصين على الخير، ولم ينقل أنهم كانوا يتقصدوا الذهاب للكعبة، إلا لطواف أو سعي. وهناك أدلة أخرى تدل على أن المضاعفة تشمل الحرم. لا شك أن الصلاة في مسجد الكعبة أفضل وأعظم أجرا للقرب من الكعبة، ولأن الإنسان يصلي مع أناس كثر، كلما كثر المصلون كانت الصلاة أزكى وأفضل. وفي هذه الآونة أيضا يصلون على الجنائز بعد الصلوات كلها في الغالب. قال: وأمر أصحابه ولم يقرب الكعبة بعد طوافه بها حتى رجع من عرفة، وأمر أصحابه أن يطوفوا بالبيت وبين الصفا والمروة، ثم يقصروا رؤوسهم ثم يحلوا، وذلك لمن لم يكن معه بدنة قلدها، ومن كانت معه امرأته فهي له حلال، والطيب والثياب أي هما له حلال أيضا. النبي عليه الصلاة والسلام أمر أن لم يسق الهدي أن يتحلل بعمرة، وهذا من الأدلة على فضل التمتع على غيره من الأنساك، وما منعه من ذلك إلا أنه ساق الهدي عليه الصلاة والسلام. إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.